أما بعد أيها المسلمون الكرام عباد الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والدعوات في هذه الأيام المباركة التي قد مضت ونحن اليوم جميعا نحتفل احتفال المسلمين في عيد فطرنا بعد إكمال الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو الصيام فنخرج في المساجد والساحات مظهرين شعائر ديننا مجتمعين متآلفين متحابين نرجو رحمة من الله تعالى ورضوان. هذا اليوم العظيم كان يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عظمه المولى تبارك وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد وصانا النبي عليه الصلاة والسلام وصايا كثيرة عظيمة نأخذ شيئا قليلا منها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى آخر الوصايا العشر في سورة الأنعام كما سماها العلماء رحمهم الله تعالى. وأول ما بدأ به الله سبحانه وتعالى من الوصية لنبيه عليه الصلاة والسلام قال: ألا تشركوا به شيئا، لأن حق الله تعالى العبادة وحق الله التوحيد ألا يعبد معه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق الله، حق لازم علينا في أعناقنا، حيسألنا منه يوم العرض الأكبر أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن دعا غير الله فقد أشرك، ومن توكل على غير الله فقد أشرك، ومن تعلق على غير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها المسلم، أول ما تهتم به تنقية العقيدة وإصلاح التوحيد وتنظيف القلوب من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في ناس عندهم في قلوبهم أولياء من دون الله عز وجل من الأنداد ومن الشركاء، يحبونهم كحب الله، لأنه بيعتقدوا إنه الفرج عندهم والرزق عندهم والشفاء عندهم والعافية عندهم والآجال بأيديهم، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا اليوم أيها المسلمون نحن نكبر فيه الله عز وجل، فلا بد أن يكون في قلوبنا الله أكبر، الله أكبر من كل طاغوت، الله أكبر من كل طاغية يعبد من دون الله عز وجل. فالله أكبر، له الكبرياء في السماوات والأرض، الله أكبر من كل شيء. لا بد أن يكون في قلوبنا لما نكبر، نكبر بحق كما كبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأول وصية ألا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا، خاصة إذا بلغ والداك الكبر عندك، محتاج إليك، ضعفاء يحتاج إلى رحمتك ويحتاج إلى معونتك ويحتاجون إلى برك، ففي ذلك الوقت قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ليه؟ لأن ربك صغير، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اهتموا بك ورعوك وسهروا الليالي من أجل نشأتك وصحتك وعافيتك، ولذلك حقهم عليك أن ترحمهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أوصى الله تعالى أيضا بأن نبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من تبرج النساء ومن الزنا ومن المخدرات ومن غيرها من البلايا الموجودة في المجتمع. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأيضا أوصى الله تعالى باحترام الدماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والآن الدماء عندنا تهدر في حروب قبلية وفي حروب سياسية ومقاتل حزبية ملعونة مبغوضة جاهلية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، نفقد فيها أبناءنا ونفقد فيها أموالنا وتنتهك فيها الأعراض وليس لنا منها ومن ورائها مصلحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في يوم الحج الأكبر، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في بلدكم هذا في مكة في شهركم هذا في الشهر الحرام. فلا بد أن ينتبه الجميع إلى حرمة الدماء، لا نستهين بدم المسلم. نظر النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى الكعبة فقال ما أجملك وما أطيب ريحك، قال ولنفس المؤمن أفضل عند الله منك، أي من الكعبة. فلا نستهين بحرمة الدماء. أيضا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأداء مال اليتيم وبكفالة اليتيم، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النساء بالرجال وأوصى الرجال بالنساء، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجال يوصيهم بالنساء قال إنهن عوان عندكم، عوان كالمملوكة وكالأسيرة عندك، ما تتعالى عليها ولا تترفع عليها ولا تؤذيها لا بيدك ولا بلسانك، ما تؤذيها. لماذا؟ قال تعالى فإن أطعنكم، المرأة لو كانت مطيعة في البيت ما ناشزة بتخرج من بيت زوجها ما بتستأذنه، لو كانت مطيعة وبتسمع كلامك. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ختم الآية بالاسمين ديل، عليا لأنه متعال عن الخلق، كبيرا عشان تتذكر أنت ما تستقوى على المرأة، ما تستقوى عليها وما تستخدم قوتك وانت مصدر المال وانت صاحب القوامة فتستقوى عليها وتظلمها، اتذكر انه ربنا الكبير وربنا العلي وربنا بياخذ لها حقا منك. وأيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالرجال فخطبهن يوم العيد قال: تصدقن معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، ولكن تكفرن العشير، والعشير معناه الزوج، وكفران الزوج. قال: إذا أحسن إلى إحداكن الدهر سنة كاملة، أنت بتحسن لها وتجيب لها ما تشاء وتكرمها وتعزها، يوم واحد لو شافت منك خلل وتقصير قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فكفران العشير وكفران النعمة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أسباب النار. ولهذا أيها النساء اتقين الله في أزواجكن وأطعن أزواجكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو وجدت المرأة زوجها عليه جروح وقيح وصديد ولعقته بلسانها ما أدته حقه، فهو جنتها وهو نارها، هو بابها إلى الجنة. فلتطع المرأة زوجها. وكذلك مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء، وخاصة يا أخواننا أيام العيد. نحن من المشروع عندنا نهني بالعيد ونباركوا لأهلنا وجيراننا وأحبابنا، لكن ما ندخل على النساء، نبارك العيد للنساء من بعيد من وراء حجاب، ويكون علينا ملابس ويكون متحجبات، ما تدخل على النساء مباشرة. الوحدة ما تشوفك إلا أنت جوا المطبخ بتبارك اليوم العيد، ما ينبغي يا أخواننا ولا يصلح هذا. لا بد من حرمة، حفظ حرمة البيوت وعدم هتك الأعراض. نبارك العيد ونهني بالعيد لكن بالضوابط وبالانضباط الشرعي. أيضا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الجار أن نتفقد جيراننا، خاصة في هذه الأيام والأوضاع المعيشية قد تأزمت والحالة في هذه البلد قد ضاقت بالناس، فنتفقد الجيران ونتلمس أحوالهم فنحسن إليهم ونعطيهم مما عندنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذيه بقتار قدرك. يعني لما أنت تطبخ حاجة بيشم ريحته ويسمع صوت الطبيخ وهو جائع وعياله محتاجين، قال: إلا أن تغرف له منها. لو أنت جبت حاجة أغرف لجارك منها وديه منها. والإحسان إلى الجار من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا جميعا. وأنبه أخيرا إلى أن خطبة العيد من العلماء من يراها خطبتين كالجمعة، ومن العلماء من يراها خطبة واحدة، وذل نحن بالرجح والله أعلم وهو الأوجه. ولكن لو صلوا خطبتين صحيحة، ولو صلوا خطبة واحدة فهي صحيحة، لأن سماع الخطبة سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن خطبتنا واحدة. وأسأل الله تعالى في ختام هذه الخطبة أن يجمعنا مرات ومرات على البر والتقوى، وأن يتم علينا نعمة الأمن والاستقرار. اللهم اهدنا واهد بنا واعف عنا وعافنا وتقبل منا الصيام وتقبل منا القيام. يا ربي رد غائبنا واشف مريضنا وأكشف كرب المكروب منا يا ذا الجلال والإكرام، واجمعنا على هذا المقام الذي اجتمعنا فيه جميعا وجميع المسلمين في الجنات العلا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، عباد الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والدعوات في هذه الأيام المباركة التي قد مضت، ونحن اليوم جميعا نحتفل احتفال المسلمين في عيد فطرنا بعد إكمال الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو الصيام، فنخرج في المساجد والساحات مظهرين شعائر ديننا، مجتمعين، متآلفين، متحابين، نرجو رحمة من الله تعالى ورضوان. هذا اليوم العظيم كان يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عظمه المولى تبارك وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد وصانا النبي عليه الصلاة والسلام وصايا كثيرة عظيمة، نأخذ شيئا قليلا منها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى آخر الوصايا العشر في سورة الأنعام كما سماها العلماء رحمهم الله تعالى. وأول ما بدأ به الله سبحانه وتعالى من الوصية لنبيه عليه الصلاة والسلام قال: ألا تشركوا به شيئا، لأن حق الله تعالى العبادة وحق الله التوحيد ألا يعبد معه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ده حق الله، حق لازم علينا في أعناقنا، حيسألنا منه يوم العرض الأكبر، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن دعا غير الله فقد أشرك، ومن توكل على غير الله فقد أشرك، ومن تعلق على غير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها المسلم، أول ما تهتم به تنقية العقيدة وإصلاح التوحيد وتنظيف القلوب من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في ناس عندهم في قلوبهم أولياء من دون الله عز وجل من الأنداد ومن الشركاء، يحبونهم كحب الله، لأنه بيعتقدوا أن الفرج عندهم والرزق عندهم والشفاء عندهم والعافية عندهم والآجال بأيديهم. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا اليوم أيها المسلمون نحن نكبر فيه الله عز وجل، فلا بد أن يكون في قلوبنا الله أكبر، الله أكبر من كل طاغوت، الله أكبر من كل طاغية يعبد من دون الله عز وجل. فالله أكبر له الكبرياء في السماوات والأرض، الله أكبر من كل شيء. لا بد أن يكون في قلوبنا لما نكبر، نكبر بحق كما كبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأول وصية ألا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا، خاصة إذا بلغ والداك الكبر عندك محتاج إليك، ضعفاء يحتاج إلى رحمتك ويحتاج إلى معونتك ويحتاجون إلى برك، ففي ذلك الوقت قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ليه؟ لأنه ربك صغير، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اهتموا بك ورعوك وسهروا الليالي من أجل نشأتك وصحتك وعافيتك، ولذلك حبهم عليك أن ترحمهم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أوصى الله تعالى أيضا بأن نبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من تبرج النساء ومن الزنا ومن المخدرات ومن غيرها من البلايا الموجودة في المجتمع. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأيضا أوصى الله تعالى باحترام الدماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والآن الدماء عندنا تهدر في حروب قبلية وفي حروب سياسية ومقاتل حزبية ملعونة مبغوضة جاهلية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، نفقد فيها أبناءنا ونفقد فيها أموالنا وتنتهك فيها الأعراض وليس لنا منها ومن ورائها مصلحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في يوم الحج الأكبر، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في بلدكم هذا في مكة في شهركم هذا في الشهر الحرام. فلا بد أن ينتبه الجميع إلى حرمة الدماء، لا نستهين بدم المسلم. نظر النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى الكعبة فقال ما أجملك وما أطيب ريحك، قال ولنفس المؤمن أفضل عند الله منك، أي من الكعبة. فلا نستهين بحرمة الدماء. أيضا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأداء مال اليتيم وبكفالة اليتيم، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النساء بالرجال وأوصى الرجال بالنساء، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجال يوصيهم بالنساء قال إنهن عوان عندكم، عوان كالمملوكة وكالأسيرة عندك، ما تتعالى عليها ولا تترفع عليها ولا تؤذيها لا بيدك ولا بلسانك، ما تؤذيها. لماذا؟ قال تعالى فإن أطعنكم، المرأة لو كانت مطيعة في البيت ما ناشزة بتخرج من بيت زوجها ما بتستأذنه، لو كانت مطيعة وبتسمع كلامك. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ختم الآية بالاسمين ديل، عليا لأنه متعال عن الخلق، كبيرا عشان تتذكر أنت ما تستقوى على المرأة، ما تستقوى عليها وما تستخدم قوتك وانت مصدر المال وانت صاحب القوامة فتستقوى عليها وتظلمها. اتذكر انه ربنا الكبير وربنا العلي وربنا بياخذ لها حقها منك. وايضا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالرجال، فخطبهن يوم العيد قال تصدقن معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكفرنا، قلنا نكفر بالله؟ قال لا، ولكن تكفرن العشير، والعشير معناه الزوج، وكفران الزوج. قال إذا أحسن إلى إحداكن الدهر سنة كاملة، أنت بتحسن لها وتجيب لها ما تشاء وتكرمها وتعزها، يوم واحد لو شافت منك خلل وتقصير قالت ما رأيت منك خيرا قط. فكفران العشير وكفران النعمة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أسباب النار. ولهذا أيها النساء اتقين الله في أزواجكن وأطعن أزواجكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو وجدت المرأة زوجها عليه جروح وقيح وصديد ولعقته بلسانها ما أدته حقه، فهو جنتها وهو نارها، هو بابها إلى الجنة، فلتطع المرأة زوجها. وكذلك مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء، وخاصة يا إخواننا أيام العيد. نحن من المشروع عندنا نهني بالعيد ونباركه لأهلنا وجيراننا وأحبابنا، لكن ما ندخل على النساء، نبارك العيد للنساء من بعيد من وراء حجاب، ويكون علينا ملابس ويكون متحجبات، ما تدخل على النساء مباشرة، الوحدة ما تشوفك إلا أنت جوا المطبخ بتبارك لهم العيد. ما ينبغي يا أخواننا ولا يصلح هذا، لا بد من حرمة، حفظ حرمة البيوت وعدم هتك الأعراض. نبارك العيد ونهني بالعيد لكن بالضوابط وبالانضباط الشرعي. أيضا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الجار أن نتفقد جيراننا، خاصة في هذه الأيام والأوضاع المعيشية قد تأزمت والحالة في هذه البلد قد ضاقت بالناس، فنتفقد الجيران ونتلمس أحوالهم فنحسن إليهم ونعطيهم مما عندنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤذيه بقتار قدرك، يعني لما أنت تطبخ حاجة بيشم ريحته ويسمع صوت الطبيخ وهو جائع وعياله محتاجين، قال إلا أن تغرف له منها. لو أنت جبت حاجة أغرف لجارك منها وديه منها، والإحسان إلى الجار من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا جميعا. وأنبه أخيرا إلى أن خطبة العيد من العلماء من يراها خطبتين كالجمعة، ومن العلماء من يراها خطبة واحدة، وذل نحن بنرجح والله أعلم وهو الأوجه، ولكن لو صلوا خطبتين صحيحة ولو صلوا خطبة واحدة فهي صحيحة، لأن سماع الخطبة سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن خطبتنا واحدة، وأسأل الله تعالى في ختام هذه الخطبة أن يجمعنا مرات ومرات على البر والتقوى، وأن يتم علينا نعمة الأمن والاستقرار. اللهم اهدنا واهد بنا واعف عنا وعافنا وتقبل منا الصيام وتقبل منا القيام. يا ربي رد غائبنا واشف مريضنا وأكشف كرب المكروب منا يا ذا الجلال والإكرام، واجمعنا على هذا المقام الذي اجتمعنا فيه جميعا وجميع المسلمين في الجنات العلا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.